إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. إلى آخر ما سيذكر بحول الله جل وقوته. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه الآية هي تذييل وتبيين للآية السابقة، أو بعبارة أخرى هي تنديد وتحذير وتوبيخ من الذين ينقضون عهد الله عز وجل. فسبقت الآية السابقة، أعني قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فالله جل وعلا أمر بالوفاء بالعهد، والعهد هنا كما سبق عهد عام يشمل كل ما قاطعه الإنسان أو ما قطعه الإنسان على نفسه، سواء فيما بينه وبين ربه، أو فيما بينه وبين نفسه، أو فيما بينه وبين غيره. فكل العهود والمواثيق التي عاهد الإنسان ربه عليها فيجب عليه الوفاء بها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأن الحرمة تزداد إذا، والجرم يكبر إذا كان هذا العهد قد أكد باليمين، قد أكد بالحلف. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، والأيمان كما قلنا هي الحلف، جمع يمين، وهو الحلف، أن يحلف الإنسان ويؤكد ذلك ويعزز ذلك باليمين، يتعاقد ويتعاهد، ومن ثم يحلف على ما عاهد عليه، ففي هذه الحال يكون الجرم أكبر والذنب أعظم إذا نقض الإنسان عهد هذا العهد وخالف هذا الوعد. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فالإنسان حينما يحلف اليمين ويقسم بالله على أنه سيوفي بعهده، ففي هذه الحال يكون قد جعل الله عز وجل شهيدا وكفيلا ومراقبا عليه، فلا ينبغي له ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يستهين باسم الله ولا يعطي قيمة ولا أهمية لما أقسم عليه ولما تعاهد وتعاقد عليه. جاءت هذه الآية التالية لتبين حالة الذين ينقضون عهود الله سبحانه وتعالى ويخلفون ما وعدوا عليه وينقضون عهودهم ومواثيقهم التي أخذوها على أنفسهم وأبرموها مع غيرهم. هؤلاء نقضهم للعهد وفسخهم له ورجوعهم عنه بمنزلة وبمثابة هذه المرأة الخرقاء الحمقاء التي كانت مضرب المثل، كانت امرأة في مكة اسمها ريطة بنت سعد التيمية من قريش، من بني تيم من قريش. هذه المرأة كانت مختلة عقليا، كانت امرأة حمقاء تقوم بالغزل، غزل الصوف، فتعمل وتكد وتجتهد حتى توجد مجموعة من الغزل ومجموعة من الخيوط الكبيرة والطويلة، فإذا بها تنكر عليها وتعود على نقضها وفسخها. الذي ينقض العهد وبمنزلة هذه المرأة وتصرفه مثل تصرف هذه الخرقاء التي تكد وتجتهد وتتعب بعد قوة وبعد جهد، فإذا بهذا الغزل أو بهذا المغزول هو عبارة عن أنقاض وفتات من الصوف، وكأن هذا العمل لم يكن منه شيئا وكأنها لم تفعل شيئا إطلاقا. فلذلك جاءت هذه الآية لتحذر وتشنع على من يخلف العهد وعلى من ينقض العهد وعلى من يرجع من منتصف الطريق بحيث لا يصل السير إلى النهاية. فيقول جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ولا تكونوا مثلها، فأصبحت كما قلنا هذه المرأة مضرب الأمثال، يضرب بها المثل في الرجوع عن العمل وإفساد العمل بعد الشروع فيه، بعد إصلاح العمل يرجع الإنسان ويفسد ما أصلح. فإذا عمل الإنسان عملا صالحا ثم عاد وأفسده فيقال له: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. لا تكونوا، القرآن الكريم ينهانا، ينهى المؤمنين، ينهى المسلمين أن يكونوا على هذه الصفة وعلى هذا المنوال، منوال هذه المرأة التي نقضت غزلها، نقضته يعني فسقته، نقضت غزلها، والغزل بمعنى المغزول، تعرفوا المغزال، المغزال هذاك الذي يقوم فيه عادة النساء تقوم بغزل الصوف أو الشعر أو شيء من هذا القبيل، فتأخذ يعني أطرافا من الصوف فتنفشها ثم تجعلها خيوطا وهكذا تصلها ببعضها على شكل يعني تدير المغزال هذا حتى يصبح لديها يعني كم كبير من الخيوط الطويلة التي تكون لحمة في ثوب أو شيء من هذا القبيل. فيعني اللي كسموه احنا يعني القيام أو الغزل، يعني إما أن يكون رقيق وإما أن يكون يعني غليظا. فهذا العمل أو هذا الذي تقوم به هذه المرأة هو يعني في بدايته هو عمل إصلاح، عملية الغزل هذا عملية مشروعة وعمل صالح، لكن أن يقوم الإنسان بهذا العمل ثم يعود ويفسخه من جديد ويصبح كأنه يعود إلى الصفر، هذا هو الذي لا ينبغي وهو الذي لا يمكن لعاقل. وإذا كانت المرأة مسكينة، المرأة حمقة معذورة تعقم بهذا العمل، لكن لا ينبغي لعاقل أن يقوم بهذا العمل. وهل يقوم عاقل بهذا العمل؟ نعم، كثير من يزعمون أو يدعون أنهم عقلاء يقومون بهذا العمل وينقضون ما عاهدوا الله عز وجل عليه. الذين ينقضون عهد الله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، يعني من بعد عمل شاق. فعملية الغزل تتطلب وقت وتتطلب جهد وعمل متواصل، ثم إذا به يصبح أنكاثا. وأنكاثا جمع نكث بمعناه المنقوض، يعني النقض، نكث بمعنى المنكوث كالنقض والمنقوض. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، يعني تقوم بنقض الغزل فإذا هو أنكاث، يعني أنقاض، يعني أطراف مقطعة لم يعد موصولا ولم يعد صالحا للاستعمال. هذا هو المقصود. إذن فالآية تنعى وتحذر وتشنع على كل من ينقض ما عاهد الله عز وجل عليه، سواء كان هذا الأمر الذي عاهد الله عز وجل عليه الإسلام، بحيث الإنسان يدخل إلى الإسلام ثم يخرج منه والعياذ بالله فيسمى ردة، فهذا نقض، بل نقض عظيم. أو كان أيضا من العقود التي يأخذها الإنسان على نفسه ويعاهد الله عز وجل على فعلها وعلى مواصلتها، فإذا به يرجع وينكس على عقبيه. لنعطي أمثلة مثلا، يعني واحد تعود أن أو أن يأتي إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة واستمر على ذلك فترة معينة، فإذا به ينقطع ويقطع صلته بالمسجد ولم يعد يتجه إليه لا في الصباح ولا في المساء، فيقال له: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. واحد كان يشرب الدخان وبعد إن عاهد الله أن يكف عن هذا الداء العضال وجاهد نفسه بضعة أشهر حتى كاد أن يتخلص منه ويكرهه، فإذا به يعود إليه من جديد، فيقال له: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. واحد كان يذهب إلى أوكار الفساد ومواطن الشر من حانات وخمور وكذا، فإذا به ينقطع ويرجع إلى الله ويتوب ويستمر على ذلك فترة معينة، فإذا به أيضا يعيد الكر من جديد، فيقال له: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. واحد أخذ على نفسه أن يحفظ شيئا من القرآن كل يوم، كل يوم يحفظ جزءا معينا من القرآن واستمر على ذلك فترة معينة، فإذا به ينقطع عن كتاب الله ويقطع صلته به، فيقال له: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. واحد يجي عند الجماعة مثلا يقول لهم: سجلوا الاسم ديالي معكم في الطبلو، أنا واحد منكم، لي ما لكم علي ما عليكم. فإذا بعد أيام أو شهور أو سنوات يأتي يقول: ضربوا على الاسم ديالي، أنا ما قابلش نبقى معكم، أنا ضربوا على الاسم ديالي. يقال له: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. إذن هذا مضرب، هذا مثل يضرب لكل من بدأ في عمل صالح ثم نقضه وأفسده وأعاد إلى الصفر من جديد. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بعد جهد مضني. كل عمل خير، كل عمل صالح لا بد له من جهد، لا بد له من صبر، لا بد له من مثابرة، فعلى الإنسان أن يواصل إلى النهاية وأن يصبر ويحتسب حتى يصل إلى نهاية المطاف. فإذا واصل وثابر فإن الله تعالى سيعينه وسيؤيده وسيفتح له كل باب خير. ولكن الإنسان إذا عاد ونقض ما عاهد الله عز وجل عليه وفسقه وعاد إلى الوراء خطوات بعيدة، فهذا بطبيعة الحال يكون مثل هذه المرأة الحمقاء التي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثة. فقال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. يعني الأنكاث هو يعني في اللغة العربية منصوب على الحال، من نقضت غزلها حالة يعني أنكاثا، يعني وهو تأكيد لمضمون الجملة، لأن النكث هو الأنكاث هو جمع نكث وهو النقد. لا تنقضوا نقضا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني أنقاضا. لا تنقضوه أنقاضا، لا تفسخوه فسخا، لا تبطلوه إبطالا، وهكذا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومعلوم أن السياق الآية هو في الأيمان أو في العقود والعهود التي صاحبها الحلف وقارنها اليمين. وإذا احنا قلنا في الدرس الماضي أن الأيمان هذه التي نهى الشارع عن نقضها، وأفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أن الأيمان التي نهى الشارع عن نقضها هي الأيمان التي تكون داخلة في العقود والعهود، هذه التي يحرم نقضها. أما الأيمان المنفصلة بحيث يكون الإنسان يحلف على أمر يفعله أو لا يفعله، فهذا له باب آخر ومجال آخر، وهو أنه إذا رأى في النقد خيرا فلينقضه وليحنث في يمينه وليأتي الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لكن العهود والمواثق التي يأخذها الإنسان على نفسه ثم يعززها ويؤكدها بعد توكيدها فهي أشد حرمة. وهذا لا يعني أن العهود والمواثق التي لم يصاحبها قسم ولا حلف هي يجوز نقضها، لا، إنما نقض العهود والمواثيق والعقود التي كانت مصحوبة باسم الله وكان قد أقسم عليها بالله هي نقضها أشد حرمة وأفظع وأكبر ذنبا من غيرها. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولذلك قال تعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة هي أربى من أمة، ما شاء الله. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، فالأيمان فالعقود والعهود المصاحبة للحلف ولليمين وللقسم المؤكد به المعززة والمؤكدة والموثقة باسم الله سبحانه وتعالى، إذا نقضت هذه العهود فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن هذا العقد الذي أقسم عليه بالله، أقسم عليه صاحبه بالله أنه سيوفي به، ثم ناقضه وأفسخه، تكون النتيجة أن هذا الإنسان جعل اسم الله سبحانه وتعالى وجعل القسم بالله وسيلة للمكر ووسيلة للخديعة. وهذا من أشر ما يكون في الإنسان. فالقرآن هو جامع لكل ما استجد وجد، لكل ما يحدث ولكل ما يقع. فالقرآن الكريم ينعى على الذين يجعلون الأيمان والحلف بالله وسيلة للخداع ووسيلة للغش ووسيلة للخيانة ووسيلة للمكر. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، تتخذون الأيمان يعني الحلف دخل، والدخل هو الفساد والمكر، يعني وسيلة للإفساد. المطلوب في الأشياء التي يحلف الإنسان عليها أن تكون أداة للإصلاح، أداة للاستمرار، أداة للوفاء، وليس أن يكون الحلف بالله وسيلة من وسائل الفساد، فساد العقد وفساد العهد وفساد الناس وفساد المجتمع. ولذلك القرآن الكريم يقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، والدخل هو الفساد، لأن الدخيل اسمه شيء، هذا دخيل يعني ليس من جنس، ليس من أصل هذا الأمر، هو دخيل عليه ليس منه، فيجعل الإنسان الحلف بالله أداة من أداوة المكر وأداوة الخديعة، بحيث أن الإنسان المتعاقد معه مثلا في عقد معين ويصبح يحلف الإنسان: والله سأوفي بهذا الأمر، ثم بعد ذلك حينما يحلف الإنسان ويقسم بالله ويعزز ذلك باليمين ويجعل الله كفيلا عليه، معنى هذا أن الآخر سيثق به حينما أقسم له بالله وكرر ذلك، قال والله إن هذا الإنسان يعني سيوفي بما عاهد عليه، والدليل على ذلك أنه أقسم بالله سبحانه وتعالى. فإذا به يجعل الحلف بالله والأيمان وسيلة من وسائل المكر والغش والخديعة، فهذا بالحقيقة من أشر ما يكون عليه الإنسان، وهذا موجود في الناس. واحد يبغي يسلف من الآخر يقول والله العظيم احتنجب لك هذه الفلوس في الوقت الفلاني واليوم الفلاني، وفي نيته أن يخدعه بالحلف، فهذا يصدق عليه. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، تتخذوا الأيمان وسيلة لي. يعني كثير من الناس كشمت الناس باسم الدين، أن يحلف بالله، أن يجعل الدين وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل، وسيلة لإخداع الناس، وسيلة لإلحاق الضرر بهم، يأتيه من هذا الباب، باب اليمين وباب القسم وباب يعني التذكير، فإذا به يهدف من وراء ذلك إلى إذايتهم وإلى غشهم وإلى يعني خيانتهم، فهذا من أشر ما يكون عليه الإنسان. شحال الناس كيكلوا الناس هكذا باسم الدين، ويحلف بالله والله العظيم والله العظيم. يعني واحد مرة معروف كان جن هنا يعني وينتسب إلى أهل المعرفة وكذا وله شهادة، فإذا به يعني وكلامه كله ذكر وتسبيح، فسكن في مدينة، فبدأ يقترض من الناس يطلب لهم يسلفوا له، سلف له زيد وعمرو وخالد وعلال وبكر وكذا، اكتشف واحد ما رجع له، فإذا به ينتقل من تلك المدينة إلى مدينة أخرى ونفس الشيء وهكذا. ولكن حينما تسمعه وتجلس معه ما شاء الله لا إله إلا الله سبحان الله، يعني كلامه كله ذكر وثناء. مرة واحد نزلنا في واحد المدينة قريبة وكيسلم مع الناس يعني غريب عليهم، ودخل وكيسلم معهم بما فيه الفجر، ويقول لهم الناس سبحان الله أنتم مقرب للجماعة كتجوا تصلوا بالسيارات، يعني سبحان الله يعني كيف هالشيء، يعني هذا الإنسان يطلب من الخطوات رأى فيها الأجر وكذا. فبدأ يعني فثق به الناس باسم الدين، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. فإذا به بدأ يقترض منهم واحد يسلم من عند هذا يسلم من عند هذا، احتجب عن مبلغ من المال وهرب يعني وذهب. حتى مرة واحد قال لك بغي أعطيه فلوس وبغي يحسب لي، قال له لا احنا عندنا فيك ثقة يعني محتاج تحسب، بمعنى انه انا ما غير ارجع لك شراء ربي يخلف يعني محتاج تحسب. قال له اجي نحسب لي، قال له لا غير محتاج تحسب غير، لانه في نيز وانا خلاص لان هذه الوسيلة. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ان تكون أمة هي اربى من أمة. فالقرآن الكريم يذكر سببا من الأسباب التي تكون يعني داعية لمثل هذا النقد. الإنسان ينقض العهد لأسباب معينة، منها أن تكون أمة هي أربى من أمة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون، يعني أن تكون يعني على إسقاط حرف الجر تقدر هي الباء يعني بأن تكون، والباء سببية يعني بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة. معنى هذا الكلام يعني أن الإنسان قد يعقد عقدا ويعطي عهدا، وقد يكون هذا الإسلام العهد على، ولذلك قال بعض المفسرين يعني مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة في المكره والمنشط إلى آخره. فإذا بهذا الذي أعطى العهد، قد يكون فرضا وقد تكون جماعة إلى آخره، فإذا به الذي أعطى العهد وأعطى يعني عقد وعاهد الله تعالى على الوفاء، فإذا به يرى أن أمة أخرى غير التي تعاقد معها، يعني إنسان قد يكون رئيس دولة تعاهد مع شعبه على أن يحكم بشريعة الإسلام، حتى نفهم جيد يعني النص. فإذا بدولة أخرى كبرى غير مسلمة تطلب منه أن يلغي هذا الحكم وأن تزوده بكثير من الأشياء، تعطيه المال، تعطيه الخبرة، تفتح له المجال الاقتصادي، تعينه، تقدم له المعونة إلى آخره، فهذا الذي تعاهد عاهد الله تعالى وعاهد شعبه على أن يلتزم بهذا العهد، ولكن سرعان ما رأى أن من تعاهد معهم أكثر عددا وأحسن حالا في الأمور الدنيوية، طيب، فينقض العهد ويفسخ ما أبرمه وما أخذه على نفسه ويلتجئ بالطائفة أو الأمة الكبيرة التي أكثر عددا وأكثر مالا وأحسن حالا وأرغد عيشا في الدنيا. والله تعالى يقول: تتخذون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة. معنى أربى، الأرب يعني أربى يربو من الرب، يعني الرفعة، تكون أربى، والرب يعني الزيادة، أن تكون أمة هي أربى من أمة. ولذلك الربا هي أيضا زيادة، فما آتت من ربا لتربو في أموال فلا يربو عند الله، يعني فلا يزيد، يعني أن تكون أمة هي أربى. والرب هنا الربو على وزن العلو، إما بمعنى الحقيقي يعني العدد، يعني هذه الأمة أكثر عددا أو أحسن حالا، المعنى المجازي تكون هذه الأمة أحسن حالا بحيث لديها رغد العيش ولديها المال ولديها كذا. فلا يجوز، المقصود من الآية القرآن يحذر من نقض العهد، حتى ولو كان هذا الذي ينقض العهد لأجله أكثر عددا وأكثر مالا وأكثر جاها وأكثر قوة، لا يجوز أبدا نقض العهد لأجل هذه الأمة أكثر من أربى وأكثر من أمة. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أن تكون أمة، يعني تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأجل ماذا؟ ينقض العهد ويكون كالتي نقضت غزلها، لأجل أن هذه الأمة هي أربى وأكثر وأزيد من أمة، من الأمة، أتكون أمة هي أربى من أمة، يعني أمة هي أربى من أمة، يعني أمة كبيرة وكثيرة العداد والعداد والمال والجاه إلى آخره، وأمة أخرى يعني قليلة العدد وقليلة العدد وقليلة المال وحياتها فيها نوع من الشدة وما إلى ذلك. فهذه الأمة المتعاقد معها هي الأمة الضعيفة، فيفسخ العهد معها ويلتحق مباشرة بركب الكبار، أن تكون أمة هي أربى من أمة. الأمة يعني جماعة، جماعة من الناس، أن تكون أمة هي أربى من أمة. الله تعالى يحذر من نقض العهد ومن جعل الأيمان دخلا في العقود ووسيلة فساد وإفساد بسبب أن هذه الأمة أكثر من أمة أخرى. قد يكون ذلك لأجل الخوف على نفسه أو لأجل المغريات، مغريات الدنيا التي تفتح له، وهذا نشاهده على الساحة الدولية. قال الله تعالى: إنما يبلوكم الله به، إنما يبلوكم الله به. فالله جل وعلا جعل أمة أكثر من أمة، وهؤلاء أكثر مالا وأقل مالا وما إلى ذلك. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كون هذه الأمة أربى وأكثر من أمة أخرى. إنما، وهذا أداة الحصر، إنما يبلوكم الله به، إنما يختبركم الله تعالى به، به أي بهذا التفاوت بين الناس، هذه أمة أكثر من أمة، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليتبين من خلال ذلك ومن خلال ذلك الابتلاء الصادق في إيمانه والصادق في عهده والذي يفي بعهده ويلتزم بمروءته وبكرم أخلاقه، وبالآخر الذي ليس له موقف وليس له رجولة وليس له مروءة وليس له يعني من كرم الأخلاق وشيم الأخلاق شيء، إنما هو يجري كل ما هب ودب وكل يسمع كل شاهق وناهق ويتبع ويجري من وراء كل ما يغريه ويعده بالمال والعطاء. فيقول الحق سبحانه وتعالى: إنما يبلوكم الله به، هذا ابتلاء. الله تعالى يبتلي الناس ويختبرهم في إيمانهم وفي صدق وفي مروءتهم وفي رجولتهم. ولذلك في الحقيقة في الزمان الماضي كان الناس، الرجل إذا أعطى الكلمة يموت من أجلها، لا يحيد عنها شعرة، في عصرنا هذا أصبح الناس كالريشة في مهب الريح، حيثما نفخت الريح، يعني حيثما مالت الريح مالوا، كما يقول الشاعر حيثما مالت الريح مالوا. فضعف الإيمان وضعفت الرجولة وقلت الشهامة، ولم تعد هناك مواقف للرجال، يعني سن يعطي الكلمة، كان الرجل يعطي الكلمة، إذا أعطى الكلمة كانوا غير الآباء ديننا والأجداد ديننا، يعني كانوا يختلفوا عن الوضع الراهن. وهكذا الأيام تمشي والزمان يسير، ويعني الأمانة تقل وخلف العهد يكثر والمروءة، كما يقول الشاعر: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت على ما تنتحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. قال: مررت على المروءة وهي تبكي، فقل لما تبكي أيتها المروءة؟ قالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا كلهم ماتوا، كل الناس على قيد الحياة إلا أهلي وأقاربي ماتوا. فمعنى هذا أن المروءة قلت، وأن الأمانة قلت في الناس، وأن الوفاء بالعهد قل في الناس. والقرآن الكريم يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، يعني أثبتوا على مواقفكم، أثبت وصابر واحتسب، فإن النهاية لك والفضل لك، ولا تغتر بكل ما يقدم لك من هنا وهناك، فإن ذلك زائل وفان. وهذا ما ستوضحه الآية التالية: إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وليبينن ابتلاء كما قلنا في الدنيا، وأن يوم القيامة سيبين الله تعالى الأمور على حقيقتها، وسيبين وسيظهر الإنسان أن الوفاء بالعهد والثبات عليه والاستمرار عليه إلى النهاية هذا هو الحق، وأن ما عداه كان باطلا، وأن كون أمة أربى من أمة كان ابتلاء من الله، فتنجلي الحقيقة كما هي في تلك الدار، لأن في ذلك الدار أو في تلك الدار ليس هناك لبس ولا التباس ولا إشكال، وإنما هناك وضوح تام وحقيقة واضحة، لا يبقى هناك غموض ولا إشكال. فبصرك اليوم حديد، بحيث يرى الإنسان الأشياء كما هي على حقيقتها، لا لبس فيها ولا غموض، أو لا لبس فيها ولا غموض. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ثم قال سبحانه: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فالله تعالى جعل أمة أربى من أمة ابتلاء للناس، ورفع بعضكم فوق، في آية أخرى، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، علش ليبلوكم فيما آتاكم. فالله تعالى لم يجعل الناس كلهم يعني متحدين أو متفقين في، لا في العقيدة ولا في الدين ولا في الأفكار ولا في كل شيء، ولا في العقول، الناس متفاوتون تفاوتا كبيرا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين، كلهم صالحين، لا يخلف أحد عهده ولا ينقض ميثاقه، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة اقتضت أن يكون الناس شتى وأنواعا مختلفة، وأن يكون الناس متفاوتين ومختلفين اختلافا كبيرا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فحكمة الله تقتضي أن يكون الناس مختلفين ليبتليهم وليختبرهم وليعلم المطيع من العاصي والمحق من المبطل. فقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولو شاء الله لجعلكم هنا أمة واحدة، معنى أمة واحدة أي كلهم مسلمين، كلهم مؤمنين، كلهم صادقين، كلهم مخلصين، ما فيهم أبدا من ينقض ويخلف، لا، وفيهم هذا غني وهذا فقير، وهذا عالم وهذا جاهل، وهذا كثير وهذا قليل، ولكن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت خلاف ذلك، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون الناس مختلفين ومتنوعين ومتغايرين في المال وفي العقل وفي الكثرة وفي العدد وفي الرغبات وفي الإرادات وفي أشياء كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يضل من يشاء هدايته للهداية أسباب وللضلال أسباب، فيهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء هدايته، وهو الذي يستحق الهداية فضلا منه ورحمة. ويضل من يشاء إضلاله لأنه يستحق الإضلال عدلا منه وقسطا، فالله يهدي هذا فضلا منه ويضل الآخر عدلا منه. فأمر الله عز وجل في الناس بين الفضل وبين العدل، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا سبحانه وتعالى. ولكن يضل للهداية أسباب وللضلال أسباب، ومن هنا اختلف الناس، فهناك المهتدي وهناك المضل، هناك الصالح وهناك الطالح. هذه هي سنة الله وهذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. فربما يتوهم متوهم ويقول قائل، إذا كان الناس يعني إذا كانت إرادة الله ومشيئة الله اقتضت أن يكون هذا مهتد وهذا ضال، هذا صالح وهذا طالح، فمعنى ذلك أنه لا متابعة ولا محاسبة ولا مجازي يوم القيامة. فجاءت هذه الآية لتبين أنه لا مفر من الحساب ولا مفر من الجزاء. قال سبحانه ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. فالمسألة ليست إطلاقا هكذا، إذا كان يعني يزعم ويدعي أن اللي يقول إذا كان الضلال كتب الله عليه الضلال فأنا يعني غير أنا معذور، قل له لا بد أن تسأل، وذلك لا ينفعك، لأن الله تعالى خلق الهداية وخلق الضلال وأعطى المجال للناس أن يختاروا، ووفق سبحانه وتعالى بفضله من شاء الهداية، وعامل بعدله من علم منه أنه ضال مضل. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذا إعادة إلى تأكيد الجملة السابقة وإن كان المعنى مختلف، اختلاف اللفظ والمعنى واحد يعني. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزيل، هذا فيها توضيح أكثر للدخل السابق. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، جاءت هذه الآية لتنهى بالصراحة وأن اتخاذ الأيمان دخلا هو محرم، لأن الله تعالى نهى عنه. الآية السابقة قالت تتخذون أيمانكم بدون نهي، أما هذه فجاءت النهي ولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ثم تصور الآية القرآنية تصويرا بارعا، تصويرا عظيما رائعا في حالة هذا الذي يكون سائرا على الطريق المستقيم، عاهد الله تعالى على هذا الخير فإذا به ينحرف ويرجع على عقبيه، تصوره الآية وتشبهه بحالة الإنسان الذي يكون واقفا على رجليه على أرض صلبة قوية يستطيع أن يمشي ويواصل السير، فإذا به يقف على أرض زلقة أو أرض فيها حصى أو أرض فيها حجر غير متوازن، فإذا بقدمه تزل، وإذا زلت قدمه عن الأرض فماذا يحصل؟ إما أن يسقط على الأرض وإما أن يتكسر. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، تزل القدم، وهذه كناية عن انحراف الإنسان. زل القدم هذه تصوير رائع بارع عن حالة الإنسان حين يكون، وهذا كل واحد كيشاهدك يكون ماشي على الأرض، فإذا بك يستمشي حاجة غير متوازنة أو شيء أرض فيها زلاق ولا شيء حاجة، فإذا به إما أن يسقط وإما أن كم الواحد كسر رجله بسبب هذا. فهذه حالة، هذه حالة مادية محسوسة، هي تشبه بها الحالة الأخرى الذي يكون الإنسان قد عاهد الله عز وجل على الخير وعلى الصلاح وأخذ على نفسه أنه سيواصل، فإذا به ينحرف ويحيد عن هذا الطريق. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، حرام نسبق لنعرف أن الدخل يعني وسيلة إفساد ومكر وخديعة، فتزل قدم بعد ثبوتها. وإذا زلت القدم بعد ثبوتها ماذا يحصل؟ لو كان ذلك ماديا لسقط الإنسان على الأرض، أو لكسرت رجله، وممكن وضع الجبيرة له وعلاجه بطريقة أخرى تتحسن حاله، لكن هذا أمره يختلف. سقوط هذا وانزلاق هذا غير انزلاق الآخر. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، حينما يزل الإنسان ويحيد ويخالف وينقض ما عهد الله عز وجل عليه، يلمس السوء العذاب، وتذوق السوء. ثم يقول القرآن الكريم هنا لفتة لطيفة: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. وتذوق السوء بما صددتم، بسبب صدكم الناس عن سبيل الله. وهذا ينطبق على المسلمين الذين يغشون غير المسلمين ويخدعونهم باسم الدين، فهذا يكون مانعا، هذا التصرف من المسلم مانعا من دخول الآخرين في الإسلام، ومانعا من رؤية الآخرين للإسلام على أنه دين خير ودين فضل. فإذا رأى الناس غير المسلمين المسلم إنسانا منحرفا، إنسانا غشاشا، خداعا، مناقضا للعهد، مخالفا للمواثيق، فالناس ليسوا فلاسفة، عامة الناس ليسوا فلاسفة ينظرون إلى المبادئ، وإنما ينظرون إلى الناس، إلى تصرفات الناس. فبمجرد أن يدرك من إنسان مسلم غشا وخديعة ومكرا، يقول هذا هو المسلم، يقول هذا الدين لا خير فيه، بسرعة يحكم على الدين ولا يحكم على الشخص. هذه طبيعة الناس، وسبحانه كين هذه طبيعة الناس. ولكن كين أيضا بما أن هناك نية مبيتة على الإسلام، فالأمر يزداد احتجاجا ويزداد إنكارا من الآخرين على هذا الدين. على سبيل المثال، في الأيام الأخيرة في بروكسيل، أن واحد الولد في إحدى المحطات القطار يعني قتلوه على شيء حاجة، على لعبة يعني حاجة بسيطة، خشى فيه الموس وقتلوه وهرب. وعندهم الكاميرات يعني وسائل ديال التصوير في المحطات ديال القطار، فصوروا ذاك الشباب، هذوك اللي كلهم شباب يعني في السن ديال 17 18 عام، يعني بغى يحيد ليه واحد الآلة ديال اللعب اللي كيصغر، هذيك البلايستيشن او شنو كيسموها. المهم فضربوه ضربة قاضية وقتله، والكاميرا صورتهم وعندهم وجوه ملامح تشبه ملامح المغرب العربي، يعني المغرب والجزائر يعني شمال إفريقيا. فبدأت الأصوات ترتفع بأن هؤلاء مغاربة، أو يعني مغربة اللي يقولوا يعني من الدول المغاربية. فبدأ الناس يتكلموا ويحتجوا، فبعد ما ركزوا وشافوا التصور جيد وكذا وتوصلوا، عرفوا بأنه مش عربي بالذات، جاءوا من بولونيا يعني من شرق أوروبا. لكن العجيب هو أنه قبل ما تبين الحقيقة، كانت الأصوات كترتفع وكتكلم، والمغاربة والمغاربة والمغربة إلى آخره، ولكن من تبين أنه بولوني أوروبي شرقي سكت الناس. حتى في المدرسة المعلم يحكوا للأولاد، يعني المعلمين عملوا حلقة خاصة، حتى إحدى المعلمات أوصت التلاميذ قتلهم إذا كنتم ماشيين في الطريق وشي واحد قال لك أعطيني الفلوس ولا شيء غير أعطيله، وإلا غتموت، إذا طلب لك شي حاجة غير أعطيها له، ما تقولوش إلا. فأصبح الناس يموتون لأتفه الأسباب يعني وكذا وهذه، ولكن من تبين أنه أوروبي ولو سكتوا ولم يعد هناك الناس ما يدل على أن نية مبيتة، يعني إما يعني إن يعلموا الخير يخفوه، وإن علموا شرا أذاعوا، وإن لم يعلموا بهتوا. إذن المهم هو لا ينبغي للمسلم أن يكون حجرة عثرة في وجه دخول الآخرين في الإسلام ومحبتهم لهذا الدين. ولكن الله تعالى يقول: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء، يعني تعاقبوا على هذا التصرف بما صددتم عن سبيل الله. ومتى يصد الإنسان عن سبيل الله؟ إذا فعل فعلا وتصرف تصرفا يبعد الناس عن الدين ويبعد الناس عن الإسلام، فهنا يكون قد صد عن سبيل الله وأبعد الناس عن دين الله بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وهذا في الآخرة، يذوق العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله هذا في الدنيا، والعذاب الأليم يوم القيامة. ثم قال تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، فالآيات كلها كتبية على أن هذا النقض العهد هو في مقابل خوف من أمة كبيرة، أو في مقابل عوض يدفع وأموال تصرف. الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لا نطيل عليكم ونقف هنا، ونعود مرة أخرى إن شاء الله إلى أتمام الحديث عن هذه الآية المليئة بالمعاني والعظات والمعابر والعبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.